الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان حديثنا في الدرس الماضي عن أعلى الكمال بالنسبة للتسبيح في الركوع، وأن ذاك يرجع إلى نشاط المصلي وعدمه، وأنه ينبغي أن يسبح ما استطاع ما لم يخرج المنفرد إلى السهو وما لم يشق على المأمومين. وذكرنا ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة، وأنه قال في هذه المسألة يكون تسبيحه بقدر إطالته وبقدر تقصيره. وماذا يقوله الإمام والمنفرد وماذا يقوله المأموم بعد الرفع من الركوع؟ وبينا الراجح في هذه المسألة، وماذا يقال في الركوع من الأذكار المشروعة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ووصل بنا الحديث إلى مسألة: أين توضع اليدين بعد الرفع من الركوع؟ أين توضع اليدين بعد الرفع من الركوع؟ نحن نعلم بأنها توضع على الصدر حال قيام المصلي في قيامه، لكنه بعد رفعه من الركوع أين يضع يديه؟ الجواب: اختلف العلماء في ذلك، أي أين يضع الإمام يده. اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال توضع على الصدر، فمنهم من قال توضع على الصدر كوضعها قبل الركوع، واستدلوا بأدلة منها ثبوت وضعها حال القيام، ولم يرد ما يخصص القيام الأول، ثبوت وضعها حال القيام، ولم يرد ما يخصص القيام الأول، ولأن الأصل أن كل قيام فيه ذكر مسنون، يضع فيه يمينه على شماله، وقد ثبت فيه الذكر، يعني القيام اللي بعد الركوع فيه ذكر مسنون، وقد ثبت فيه الذكر، ولأن الوضع أبلغ في التعظيم، هذا الرأي الأول. ومنهم من قال يخير المصلي في ذلك، فإن شاء وضعها على صدره، وإن شاء أرسلها لعدم وجود دليل على ذلك، لعدم وجود دليل على ذلك، يقصدون بأن ما فيه دليل صريح ينص على ذلك. ومنهم من قال بل ترسل يعني ما تضم، ومنهم من قال بل ترسل ولا توضع على الصدر، ولا توضع على الصدر، ويرى أي صاحب القول الثالث ويرى أن وضعها على الصدر بدعة، ويرى أن وضعها على الصدر بدعة، وهذا هو رأي الشيخ الألباني رحمه الله، يعني الثالث، وهذا هو رأي الشيخ الألباني رحمه الله. والصحيح والله أعلم، والصحيح والله أعلم وضعهما على الصدر، وضعهما على الصدر لأنه الأصل، لأنه الأصل، ولا ينقل عن الأصل إلا بدليل ولا دليل، ولا ينقل عن الأصل، يعني الأصل في كل قيام وضع اليمنى على اليسرى لأنه الأصل، ولا ينقل عن الأصل إلا بدليل ولا دليل. قال الشيخ ابن باز رحمه الله، قال الشيخ ابن باز رحمه الله: والمشروع وضع اليدين على الصدر، والمشروع وضع اليدين على الصدر حال القيام، حال القيام قبل الركوع وبعده، قبل الركوع وبعده. قوله أي قول المؤلف رحمه الله: ثم يخر مكبرا ساجدا، ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء، على سبعة أعضاء: رجليه، ثم ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته مع أنفه، ثم جبهته مع أنفه. شرع المؤلف في بيان كيفية السجود، شرع المؤلف في بيان كيفية السجود، وذكر أنه الذي يلي الرفع من الركوع، وذكر أنه الذي يلي الرفع من الركوع، أنه الذي يلي الرفع من الركوع. وقوله ثم، وقوله ثم تفيد الترتيب، لأن السجود لا يكون إلا بعد الاعتدال من الركوع، لأن السجود لا يكون إلا بعد الاعتدال من الركوع. معنى ذلك بأن الإنسان لو جعل السجود بعد الركوع مباشرة، ما حكم صلاته؟ باطلة. نعم باطلة. نعم. وتفيد التراخي، وتفيد التراخي. وقد دلت السنة على هذا التراخي، التراخي معناه التأخر، وقد دلت السنة على هذا التراخي، وأنه بمقدار الركوع تقريبا،
وأنه بمقدار الركوع تقريبا. قوله يخر أي يهوي ساجدا، أي يهوي ساجدا، من خر يخر خرورا، من خر يخر خرورا أي سقط وانكب على الأرض، أي سقط وانكب على الأرض. قوله مكبرا، طيب أي خر، من خر يخر خرورا أي سقط وانكب على الأرض. قوله مكبرا، قوله مكبرا حال تبين مقارنة الفعل، حال تبين مقارنة الفعل، أي أن التكبير، أي أن التكبير يكون حال الخرور، يكون حال الخرور من القيام إلى السجود، يعني يكون مصاحب للإنسان من قيامه إلى سجوده، يعني في الفترة هذه من القيام عند الانثناء إلى السجود يكون مقارنا له هذا التكبير. ومعنى مكبرا أي قائلا الله أكبر، أي قائلا الله أكبر، ولا يرفع يديه عند التكبير، ولا يرفع يديه عند التكبير. طيب وفي حديث كان يرفع في كل رفع وخف، لا ما هو، ما هو، ما هو الحديث كذا، وهم من قال يرفع لكنه قال إيش يكبر، الصحيح بأنه يكبر وليس المراد يرفع يديه وإنما يكبر، وليس المراد رفع اليدين. نعم، ومن قال يرفع عند كل تكبير وخف هذا غلط. نعم، وهذا يعني تحريف للحديث، وإلا فالصحيح أنه كان يكبر عند كل رفع وخف، يعني كلما انتقل من ركن إلى ركن كبر عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا يرفع يديه عند التكبير لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وقد قال، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، في هذا دعوة إلى أن المتعلم لابد أن يعمل بعلمه. شوف كيف يطبق أمام أصحابه، يعني عملي، تطبيق عملي، بمعنى اعملوا بما علمتم، اعملوا بما علمتم، ولا بد للعلم من ذلك، وإنه لا ثمرة للعلم إلا العمل. أما من حمل علما بلا عمل فهو كما قال الله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا، وكمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ولذلك انظر، يعني في الوضوء قال من توضأ نحو وضوء هذا وطبق، وقال في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي وطبق، وقال في الحج خذوا عني مناسككم وطبق أمامهم، ولما أراد أن يحلق في الحديبية عندما صد عن البيت قال للناس احلقوا فلم يحلقوا، فلما طبق هذا العلم أمامهم حلقوا من غير أن يأمرهم بذلك، حلقوا من غير أن يأمرهم بذلك. إذن في هذا دعوة لطالب العلم بأن يعمل بعلمه، أما إذا حمل العلم ولم يعمل به كان علمه حسرة وندامة عليه يوم القيامة. ولذلك ويسأل يعني المتعلم يوم القيامة عن علمه ماذا عمل به، ما قال عن علمه كيف تعلمه. وإنما عن علمه ماذا عمل به. وإن العلم لا يزكى إلا بشيئين، إذا أردت أن تزكي العلم فزكاته بشيئين، الشيء الأول العمل به، والشيء الثاني الدعوة إليه. ولذا نجد أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بالعمل ومليئة بالدعوة عليه الصلاة والسلام. ولم ينقل لنا رفعه ليديه، ولم ينقل لنا رفعه ليديه إلا في المواطن الأربعة السابقة في حديث ابن عمر، ولم ينقل لنا رفعه ليديه إلا في المواطن الأربعة السابقة في حديث ابن عمر. قوله ساجدا، ساجدا حال من فاعل يخر، حال من فاعل يخر، لكنها لاحقة للحال الأولى، بمعنى أنها ما تكون يعني إلا بعد الخرور أو الخرور، أي أنه إذا خر ووقع على الأرض سجد، وليس له أن يسجد في الهواء إلا في حالة ما إذا كان مريض أو كان عنده عذر، فهذا له حالة مستقلة، لكن الأصل هو أنه لا يسجد إلا على الأرض. طيب لو كان مريض وما يستطيع أن يسجد على الأرض، نرفع له الأرض؟ يعني أقصد يعني ما هو نرفع نفس الأرض، لكن نرفع على شيء كالأرض، يعني ما نرفع على شيء ولا يده ولا شيء. ولذلك يخطئ من يسجد على يديه أو يسجد على شيء، بل يسجد بلا شيء، وخفضه للسجود يكون أخفض من خفضه للركوع. نعم، إذن لكنها لاحقة للحال الأولى، أي بعد الانتهاء من الخرور يسجد، يسجد أي بعد الانتهاء من الخرور يسجد. والسجود فرض، فرض، والسجود فرض بالكتاب والسنة والإجماع، فرض بالكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم أمرت، من اللي أمره؟ الله عز وجل. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، لأن في كل مكان منها عظام، كل هذه السبعة فيها عظام. نعم. وأما الإجماع قال الوزير، أي وزير؟ ابن هبيرة. وأما الإجماع قال الوزير وأجمعوا على مشروعيته، وأجمعوا على مشروعيته. والسجود لغة الخضوع والتذلل، انتهى كلامه. نعم، كلام الوزير انتهى. نعم، والسجود لغة الخضوع والتذلل. وقيل لمن وضع جبهته في الأرض سجد، وقيل لمن وضع جبهته في الأرض سجد، لأنه غاية الخضوع، لأنه غاية الخضوع. وشرعا، أي السجود شرعا، أي السجود شرعا هو وضع الجبهة والأنف في الأرض مع بقية الأعضاء السبعة، مع بقية الأعضاء السبعة، في هيئة مخصوصة شرعا، في هيئة مخصوصة شرعا. طبعا قال وضع الجبهة والأنف، لأن لو واحد وضع خده ما يصلح هذا. نعم، على الأرض، لو أن إنسان هكذا ولم يضعها في الأرض مع بقية الأعضاء السبعة لا يضع غيرها، في هيئة مخصوصة شرعا، أي على وفق ما جاء في الشرع. مكانة السجود، مكانة السجود هو أعظم أركان الصلاة، هو أعظم أركان الصلاة. وهو لبها، أي لب الصلاة. وش قال النبي عليه الصلاة والسلام للذي قال أسألك مرافقتك في الجنة، اللي هو ربيعة بن كعب، خدمه ليلة من الليالي وخدمه، فقال عليه الصلاة والسلام يا ربيعة سلني، قال أنظرني يا رسول الله حتى أفكر، إن هذه غنيمة ما يضيعها، يقول في الحال، لا قال أدعني أفكر، هذه فرصة. يا قال ماذا تريد؟ قال أريد مرافقتك في الجنة. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. إيش معنى كثرة السجود؟ نعم، أي كثرة النوافل اللي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. كم تجيب من الصداع هذه الكلمة حقيقة، يعني زهدت كثير من الناس في الخير حقيقة، بأنها جناية على السنن وجناية على الرواتب وجناية على العلم أن يقال مثل هذا القول. من الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ محمد عليه الصلاة والسلام. هل تركها؟ ما تركها، بل كان إذا ترك، إذا لم يمكن أو لم يتمكن من صلاتها قضاها، قضاها. نعم نعم عليه الصلاة. لا بس إنه يقول ولا يعاقب، نسأل الله أن يصلح الأحوال. نعم، والناس إنما ينظرون لهذا. إذن وهو لبها وروحها، وهو أفضل حالات الصلاة، وهو أفضل حالات الصلاة. ولذلك يقول الله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا، قدم السجود لأنه أفضل حالات الصلاة فقدمه ساجدا. نعم، وهو أفضل حالات الصلاة، وهو سرها، أي كما ورد في الحديث قال أعني على نفسك بكثرة السجود، وهو سرها، وحالته أقرب الحالات إلى الله تعالى، وحالته أقرب الحالات إلى الله تعالى، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فهذه أقرب الحالات إلى الله تعالى، وهو أقرب الحالات إلى الله تعالى، وهو أحد مواطن الإجابة، وهو أحد مواطن الإجابة. لذلك وش قال؟ قال وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وكم من الناس قضى الله حاجاتهم في سجودهم إذا دعوا الله عز وجل وهو في حالة أقرب ما يكون إلى الله تبارك وتعالى فدعاه في سجوده. نعم، وهو غاية الخشوع، وهو غاية الخشوع، لأنه يعفر وجهه بالتراب لله، هذا والله شرف له. وهو غاية الخشوع والخضوع لله تعالى، وهو أجمع العبودية، وهو أجمع العبودية. ولذا فمن كماله مباشرة المصلي وجهه لأديم الأرض، فمن كماله مباشرة المصلي وجهه لأديم الأرض، يعني لوجه الأرض. ومنه سمي آدم آدم لأنه خلق من أديم الأرض. نعم، استكانة وخضوعا، وهو الذي يبكي الشيطان. أنت تريد تبكي الشيطان ولا تضحكه؟ والله نظرنا نكثر ضحاكه ما نكثر إبكاءه، يعني الغيبة يضحك مبسوط، النميمة يضحك مبسوط، الاستهزاء والسخر يضحك مبسوط، كثرة الضحك، كثرة القيل، كثرة القال، الاشتغال بفضول المباحات إلى غير ذلك يضحك مبسوط. لكن إذا أردت أنك تبكيه اسجد، يبكي في الحال، يقول يا ويلي أمر ابن آدم أن يسجد فسجد فله الجنة، وأمرت أن أسجد فلم أسجد ولي النار. وهو الذي يبكي الشيطان، وكل سجدة بدرجة في الجنة، الله أكبر، وكل سجدة بدرجة في الجنة. وهو ركن الصلاة الأعظم، وخاتمة الركعة، وخاتمة الركعة، وما قبله من الأركان كالمقدمة له، وما قبله من الأركان كالمقدمة له. وبه يؤدي الإنسان الشكر، وبه يؤدي الإنسان الشكر لله تعالى ونحو ذلك. ولذلك إذا أردت أن تشكر الله فيه سجود اسمه سجود الشكر، فتؤدي بذلك الشكر لله تبارك وتعالى. الركوع ما تؤدي به الشكر ولا القيام، لكنك تؤدي بالسجود. لو أن الإنسان قال أنا أريد أن أشكر الله بوقف، قلنا ما هذا مشروع. لو قال أنا أريد أن أشكر الله بركع، قلنا ما هذا مشروع. لكن ما المشروع؟ أن تسجد لله عز وجل وتؤدي بذلك الشكر له عز وجل. قوله على سبعة أعضاء، لذلك العدد سبعة هذا مظلوم، هو العدد الذي يتشاءم منه الناس. إذا قالوا سبعة قال بسم الله الرحمن الرحيم، وستة ما فيها بسم الله الرحمن الرحيم، ولا ثمانية ولا عشرة، وإن كان قلت ولله الحمد عند الناس، لكنها كانت متأصلة في نفوسهم إلى حد أنه إذا وصل العدد سبعة أحد أمرين، إما يسكت ولا يقول سمحة، يسكت يتعداها ولا يقول سمحة. أكثر عدد فيما أعلم في القرآن هو عدد سبعة، وقد كان لنا حديث معه في زمن ماضي. قوله على سبعة أعضاء، رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه، بيان الأعضاء التي يسجد عليها، بيان الأعضاء التي يسجد عليها وترتيبها في السجود، وترتيبها في السجود، طبعا على كلام المؤلف رحمه الله، وترتيبها في السجود. وقد ذكر المؤلف رحمه الله أن عدد الأعضاء سبعة، أن عدد الأعضاء سبعة، ودليله على ذلك، ودليله على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. الحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الحديث هو بين عليه الصلاة والسلام هذه الأعظم. الرجلين كم؟ ثنتين، والكفين اليدين ثنتين، والركبتين ثنتين، والجبهة سبعة، والأنف معها، بس إنه مستقل عنها، لكنها أشار، قال الجبهة مع الأنف، وأشار إلى أنفه مما يدلل على أنهما موضع واحد، على أنهما موضع واحد. نعم، وهذا الحديث يدل على وجوب السجود على الأنف مثل وجوب السجود على الجبهة. نعم، قوله رجليه، رجليه المراد نصب الرجلين، أي ما يسطحها وما يفرشها، لا نصبها تكون منصوبة. المراد نصب الرجلين جاعلا رؤوس الأصابع إلى القبلة ناصب الرجليه، جاعل الرؤوس الأصابع. وترى هذه أسهل حالة، والله لو نظرت إلى جميع الهيئات أنها أسهل الحالات على الإنسان. ترى كونه يعني يجعل رؤوس الأصابع إلى القبلة أسهل من أنه يجعلها إلى غير القبلة، فيه كلفة على الإنسان أن يجعلها لغير القبلة. نعم، إلى القبلة لحديث، يعني لماذا قلنا ناصبا رجليه؟ نعم، وإلى القبلة لحديث أبي حميد الساعدي، وفيه يعني حديث أبي حميد، وفيه فإذا سجد، أي يصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد مضى معنا بعضه. قال فإذا سجد وضع يديه غير مفترش، وضع يديه يعني إيش؟ كفيه، غير مفترش أي غير واضع لذراعيه على الأرض. هذا الافتراش، الافتراش هو أن يضع يعني يضع ذراعيه على الأرض غير مفترش، ولا قابضهما، ولا قابضهما يعني ما هو كذا يعرك، بعضهم إذا جاء السجود يعرك كذا، يقول بيديه كذا ويسجده كذا، هذا غلط. نعم، ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابعه القبلة، واستقبل هذا صريح، واستقبل بأطراف أصابعه القبلة، هذا حديث عند البخاري. طيب كيف تكون القدمين، مفرقة ولا مرتصة مع بعض؟ مع بعض يعني حول بعض. طيب كتاب الشيخ بكر لا جديد في الصلاة، طيب ويرص قدميه بضم بعضهما إلى بعض، يعني انتهى الحديث. ويرص يعني في حالة سجوده، ويرص قدميه بضم بعضهما إلى بعض في السجود، يعني حال سجوده يضم الرجلين مع بعض وهي منتصبة. طبعا لو رأينا إنسان ما يجعل بعضها إلى بعض ما نروح يعني نشنع عليه ونقول أخطيت، لكنها قد يكون خالف سنة، لكنها سنة غير واجبة، سنة غير واجبة. نعم، بضم بعضهما إلى بعض في السجود لحديث عائشة، لحديث عائشة فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معي على فراشي، في الليل ولا في النهار؟ لا في الليل، عليه الصلاة والسلام يناجي ربه، وكان معي على فراشي فوجدته ساجدا راسا عقبيه، راسا عقبيه. ايش معنى راس؟ اي متراصة بعضها حول بعض، هكذا ورد في الحديث، راسا عقبيه، عقبيه. قال الأعظمي، طبعا الأعظمي اللي خرج صحيح ابن خزيمة، قال الأعظمي في صحيح ابن خزيمة وهو صحيح رواه البيهقي، وهو صحيح رواه البيهقي، هذا نص في المسألة. ما دام فيه نص في المسألة ما نعدل إلى غيره، ما دام الحديث ورد والحديث صحيح وصححه يعني من أمثال هذا الرجل وهو موثوق. نعم، ونص المؤلف عليهما، لماذا نص على رجلين مع أن الإنسان واقف عليها؟ لكن ليش نص عليها مع أنه بيسجد بيسجد عليها؟ ونص المؤلف عليهما مع أن المصلي قائما عليهما، ونص المؤلف عليهما، مع أن المصلي قائما عليهما للأحاديث السابقة، أحاديث الرجلين واستقبال الأصابع للقبلة لأحاديث السابقة، ولأن المصلي ربما رفعهما إذا سجد، ولهذا نص عليهما حتى لا يرفعهما. هذا يحصل، تجد كثير من الناس أو بعض الناس، ما أقول كثير، بعض الناس إذا سجد جاك إيش يرفع رجليه، نعم ما سجد عليها. عد فيها تفصيل هذه، إن كان إنه ما سجد رفع رجليه من أول السجود إلى آخره فصلاته أو فركعته تلك لا تصح، نعم، أو سجود ذاك لا يصح، إنه ما يصلح، لابد سبعة، والآن سجد على كم؟ على خمسة. أما إن كان إنه في أول السجود سجد عليهما ثم رفعهما فهي صحيحة. إذن ينبغي أن نفرق بأن إن كان الرفع لهما من أول السجود إلى آخره فتلك الركعة لا تصح، وإن كان بأن الرفع لهما في بعض السجود دون بعض فتلك الركعة صحيحة، لكنه آثم مؤاخذ، لأن رفعه لقدميه يدل على تساهله وعلى لهوه ولعبه في الصلاة. قوله ثم ركبتيه، تجيك المعركة الآن، معركة اليدين والرجلين، الحين الركبتين واليدين، ها؟ أي ولهذا نص عليهما حتى، نص يعني المؤلف، ولهذا نص عليهما حتى لا يرفعهما، يعني حتى لا يرفعهما المصلي، حتى لا يرفعهما المصلي. وتجد بعض الناس أحيانا مشكلة، يركع على ركبتيه وراسه كذا يحرك الأرض حرك، ويديه في، ما هذه تمثيليات، هذه ما عندي صلاة دي. يعني مرة يرفع رجله ومرة يديه إذا ومرة يحرك براسه دون أنفه، هذه مصيبة. ثم ركب، قوله ثم ركبتيه، وطبعا الإمام ابن القيم رحمه الله في وضع يعني ما الذي يبدأ به الركبتين أو اليدين أفاض، وأكثر الكلام فيهما، نعم، وكلام طويل، وأيد ما يقوله رحمه الله، وسترى يعني اختصرنا المسألة واجتهدنا ما استطعنا، ولربما رجحنا ما لم يكن في حسبانكم. قوله ثم ركبتيه، أي وأول ما يضع، أي وأول ما يضع على الأرض، أي وأول ما يضع على الأرض ركبته، وهذا رأي كثير من أهل العلم، وهذا رأي كثير من أهل العلم، ومستندهم في ذلك، يعني الدليل الذي استدلوا به في ذلك، ومستندهم في ذلك حديث وائل بن حجر، حديث وائل بن حجر، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضع ركبتيه قبل يديه، إذا سجد. هذا حديث صريح واضح، نعم، ما عليه غبار لو صح، يعني واضح وضوح بأن يعني كان يبدأ بركبتيه قبل أن يضع يديه عليه الصلاة والسلام. واستدلوا بحديث أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه، فليبدأ بركبتيه قبل يديه، ولا يبرك كبروك الفحل، أي كبروك إيش؟ الجمل. بس المشكلة أن ما ندري كيف يبرك الجمل، ولم ندري وين ركبتيه، هل هي في رجليه ولا في يديه؟ هذه مشكلة. ما معنى بدوي يعرف الجمل؟ الجمال ركبتيه فين؟ طيب معنى ذلك بأنه برك بدأ بيديه وركبتيه، معنى ذلك أن أول ما برك عليه يديه على هذه الحالة، يعني كل على هذه الحالة بأن أول ما برك عليه يديه ما هي ركبتيه. إذا قلنا بأن ركبتيه في يديه معنى ذلك بأن أول ما يبرك على إيش؟ على يديه. نعم. وإن قيل بأنها في رجليه فمعنى ذلك بأن أول ما يرى من الجمل اليدين. على كل حال ابن كثير رحمه ابن القيم رحمه الله يعني تكلم عن هذه المسألة كلام كثير، وحقيقة بأن ركبة البعير التي نراها بأنها في يده. وعلى هذا فيكون الإنسان إذا دام بأن ركبتيه في يديه فيبدأ الأرض بماذا؟ طيب ركبتيه
مخالفين
لا لا البعير خاصة، لأن أول ما يبرك البعير على يده. لكن الحقيقة لو جيت إلى أن الركب عنده في يده فهو أول ما يبرك على ركبتيه. نعم هو أول ما يبرك على ركبتيه، وما دام بأنه أول ما يبرك على ركبتيه فخالفه بماذا؟ بيديه. طبعا هذا الحديث مشكل سبحان الله، ويمكن بأنه من رحمة الله بالناس. ليه؟ لأنك الآن لو واحد يعني سجد على ركبتيه مع دليل، ولو واحد سجد على يديه مع دليل، فما تستطيع أن تفرق، لكن سيأتي معنا مزيد بيان. نعم. إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه، ولا يبرك كبروك الفحل. لكن الحديث يبين لنا، لأنه قال ولا يبرك كبروك الفحل، يدل على أنه للجمل، لكن يدل على أنه يبرك على إيش؟ ها؟ لا يبدأ باليدين، ويدل على أنه على أن الجمل يبرك على ماذا؟ على رجليه، لأنه قال إيش؟ فلا يبرك، قال فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك كبروك الفحل، معنى ذلك بأن الفحل يبرك على ماذا؟ على رجليه. هذا يعني هذا مفهوم الحديث. طيب، ولأنه هذا دليل الرأي الأول الذين يقولون على الركبتين، ولأنه الموافق لطبيعة البدن، ولأنه الموافق لطبيعة البدن. ولذلك انظر، إذا نزل الإنسان أول ما ينزل للأرض بعد رجليه وشو؟ ركبتيه، لأنه المناسب للبدن، المناسب للإنسان، المناسب لطبيعة البدن. يعني رجلين ثم ركبتين ثم يدين ثم جبهة ثم أنف، ثم جبهة ثم أنف، والجبهة والأنف مع بعض ما يحتاج على أنك ترتب بينها، لكن هذا المناسب لطبيعة بدن الإنسان. يعني إذا نزلت الأقرب فالأقرب، وإذا صعدت الأعلى فالأعلى. نعم. ولأنه الموافق لطبيعة البدن ينزل الأسفل فالأسفل، يعني الأقرب فالأقرب، ويصعد الأعلى فالأعلى، ويصعد الأعلى فالأعلى. وهؤلاء معهم أدلة قوية. لكن وقال آخرون بل يسجد على يديه لا على ركبتيه. واستدلوا بأدلة منها
واستدلوا بأدلة منها حديث ابن عمر، حديث ابن عمر أنه كان، أي ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، يضع يديه قبل ركبتيه، وقال أي ابن عمر وهو من أكثر الناس اقتداء بالسنة، يعني ابن عمر كان من أكثر الناس اقتداء بالسنة، وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، بمعنى أنه ما فعلها من ذاته وإنما فعلها بسنة، فعلها بدليل وباقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا كذلك بحديث أبي هريرة، واستدلوا كذلك بحديث أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم، إذا سجد أحدكم فلا يبرك، فلا يبرك كما يبرك البعير، فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. طبعا هذا الحديث بين بيان واضح على أن البعير يبرك على رجليه، على ركبتيه، وأن ركبتيه في رجليه، لأن قال وليضع يديه، فدل على أن ركب البعير ليست في يديه. والحديث حقيقة بأنه يعني لا يزال فيه إشكال عند الناس، وأقول قد يكون هذا من الرحمة بالناس حتى، ولذلك ما كان يحرج على أمته، لا يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما صلى الله عليه وسلم. وليضع يديه قبل ركبتيه. وقد أطال الإمام ابن القيم، وقد أطال الإمام ابن القيم في الكلام عن هذه المسألة، في الكلام عن هذه المسألة، ولعل الأمر، ولعل الأمر في ذلك واسع. فمن سجد على ركبتيه فلا يثرب عليه، فمن سجد على ركبتيه فلا يثرب عليه، ومن سجد على يديه فلا يثرب عليه، ومن سجد على يديه فلا يثرب عليه. وذلك كثير من العلماء ما رجحوا، كثير من العلماء ذكروا ولم يرجحوا، ولعل الأقرب، وإن كان الأقرب، وإن كان الأقرب فلا يثرب عليه، وإن كان الأقرب والله أعلم، وإن كان الأقرب والله أعلم، هو السجود على اليدين، هو السجود على اليدين، لأن أدلتها أصح، يعني أدلة السجود على اليدين، لأن أدلتها أصح من أدلة الركبتين، لأن أدلتها أصح من أدلة الركبتين، بل رد من رجح اليدين على الركبتين، بل رد من رجح اليدين على الركبتين بأن أحاديث تقديم الركبتين ضعيفة، بأن أحاديث تقديم الركبتين ضعيفة، والله أعلم. طبعا حديث وائل بن حجر ضعفه الشيخ الألباني وغيره، حتى الشيخ بن عثيمين رحمه الله لما ذكر في الشرح الممتع قال وإن كان في هذا الحديث أو إن كان هناك من يضعفه، فأشار حتى الشيخ بأن هناك من يضعفه. وحديث أبي هريرة كذلك ولا يبرك كبروك الفحل، هذا كذلك هناك من يضعفه، بل وضعفه الألباني وغير الألباني والأعظمي وغيرهم. لكن أما أدلة من قال يسجد على يديه فهي كلها صحيحة، ولعل الأمر في ذلك واجب. يرى الشيخ ابن باز بأن تقديم إيش؟ الركبتين. الشيخ بن عثيمين يرى تقديم الركبتين. الشيخ البسام كذلك في كتابه نيل المآرب يرى تقديم الركبتين، وهذا قول الكثير من أهل العلم، بل قيل هذا هو قول جمهور أهل العلم والكثير من السلف. ونص الخطابي على أن حديث أبي هريرة فلا يبرك كما يبرك الفحل قال بأنه أصح من أي حديث آخر. لكن إذا كان هناك من يقدح في الأحاديث التي يستدل بها ومن يصلح ومن يصحح الأحاديث الأخرى، فإنه ينبغي أن يصار إلى ما فيه الدليل الصحيح الذي لا غبار عليه، وما عليه غبار فالأمر في ذلك واسع، ما دام بأن هذا مسألة خلاف فأقول الأمر في ذلك واسع، ويعني لا نثرب على أحد سواء سجد على هذا أو سجد على هذا. قوله ثم يديه ولا أذان كم؟ طيب، ثم قوله ثم يديه، المراد الكفان، الكفان ما هو اليد كلها، المراد الكفان هي التي توضع على الأرض، المراد الكفان لأنهما المرادان عند إطلاق اليد، لأنهما المرادان عند إطلاق اليد، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. منين؟ إيه نعم، الكف، الكف يعني يقطع من الكف، أنا ذلك ما يقطع من، لا، لأنها ما ورد غير الكف، يعني ما ذكرت اليد وأريد بها غير الكف إلا جاء معها قرينة. ولذلك لما قال تعالى عن آيات الوضوء وأيديكم سكت إلى المرافق، فبين بأن الكف إلى المرفق، فبين القرينة. نعم، ويجعلهما حذو منكبيه، يعني إذا سجد، إذا سجد نعم، فيجعل يديه حال سجوده إلى حذو منكبيه. قد أخذنا زمان عند رفع اليدين في تكبيرة الإحرام بأنها إيش؟ كالسجود، كالسجود. نعم، حذو، ويجعلهما حذو منكبيه أي مقابلة لمنكبيه، لحديث، لحديث، ووضع كفيه، ووضع كفيه حذو منكبيه، حذو منكبيه، وأحيانا حذو أذنيه، يعني يرفع شوي، وأحيانا حذو أذنيه. لا غيره، لا، انتهى الحديث الأول، الحديث الأول انتهى عند حذو منكبيه، تكفي الحديث وبعدها وأحيانا حذو أذنيه، وأحيانا حذو أذنيه لحديث فسجد فصار رأسه بين كفيه، بين كفيه معنى ذلك بأنه مرتفع، لو كان إلى ذا ما يكون رأسه بين كفيه، فصار رأسه بين كفيه مقدار، هكذا يعني لما نقل عن أبي حميد وغيره، مقدار حين افتتح الصلاة، فصار رأسه بين كفيه مقدار، أي مثل حين افتتح الصلاة، يعني لما افتتح الصلاة بتكبيرة الإحرام فجعل كفيه إلى حذو أذنيه. نقف عند هذا، يعني ويستقبل بأصابعهما القبلة ويبسط كفيه إلى آخره، هذا إن شاء الله في الدرس المقبل بمشيئة الله تعالى. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يقول: فتوى رقم وتاريخ من الأمانة أو من هيئة أو اللجنة الدائمة للإفتاء، فقد ورد إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أسئلة كثيرة مسجلة لدى الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، ومنها مسجل برقم وتاريخ ومسجل برقم وتاريخ وغيرها، وكان نص أحدها ما انتشر بين طلاب المدارس في الفترة الأخيرة لعبة تعرف بالبوكمون. هذه اللعبة التي استحوذت على عقول شريحة كبيرة من أبنائنا الطلاب فأسرت قلوبهم وأصبحت شغلهم الشاغل، ينفقون ما لديهم من نقود في شراء بطاقتها، يتراوح سعرها بين 10 إلى 600 ريال، بل إن بعضها يصل إلى 2000 أو 3000 ريال الكرت الواحد. يقضون معظم أوقاتهم في متابعة تطوراتها والبحث عن جديد في كل مكان، ولرواجها ولشدة الإقبال عليها أصبح لها أسواق خاصة وأماكن محددة لبيعها وشرائها وتبادلها، حتى وصل الأمر لإقامة مباريات لهذه البطاقات يتنافس فيها عدد كبير من الطلاب لكسب المزيد منها. ولأدهى من ذلك أن عددا ليس بالقليل من الآباء والأمهات أصبح مهتما بتطورات هذه اللعبة ولا يبخل على أبنائه بتقديم الدعم والمساندة، بل أصبحت هذه الكروت تستخدم للثواب والعقاب بعدما اقتنعوا أن هذه اللعبة لها مفعول عجيب في التأثير على أبنائهم ولإيضاح بعض الحقائق عن هذه اللعبة وما تخفيه من أخطار جسيمة سواء كانت عقدية أو تربوية أو سلوكية، تستهدف بشكل مباشر فئة معينة من أبنائنا. أحببت أن أبين في هذا التقرير الموجز لمحة عن هذه اللعبة مع التركيز على مخاطرها العقدية المفجعة وآثارها التربوية السلبية، محاولا بعون الله أن أضع أمام الغيورين والمهتمين بتربية طلابنا تربية عقدية سليمة بعد ما وصلت إليه من خلال متابعتي لهذه اللعبة. ما هي البوكي؟ نقراها عليكم. اي والله على ما الثاني صدقت. اذا هي وزعت علينا تطول علينا. على كل حال ها الحمد لله زين. اي نعم، المهم على انها فيها قمار وفيها تنبيه لنظريه النشوء والترقي واشتمالها على رموز وشعارات والنجمة السداسية والصليب والمثلثات والزوايا ورموز من المعتقد الشنتوي وإلى غير ذلك. المهم على أنه نعم نعم. وقالت اللجنة: وحيث أن هذه اللعبة تشتمل على عدد من المحاذير الشرعية التي منها الشرك بالله باعتقاد تعدد الآلهة ومنها الميسر الذي حرمه الله بنص القرآن وجعله قرين الخمر والأنصاب في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فلا أنتم منتهون. ومنها ترويج شعارات الكفر والدعاية لها وترويج الصور المحرمة وأكل المال بالباطل لهذه المحاذير وغيرها. فإن اللجنة الدائمة ترى تحريم هذه اللعبة وتحريم الأموال الحاصلة بسبب اللعب بها لأنها ميسر وهو القمار المحرم، وتحريم بيعها وشرائها لأن ذلك وسيلة موصلة إلى ما حرم الله ورسوله. وتوصل اللجنة جميع المسلمين بالحذر منها ومنع أولادهم من تعاطيها واللعب بها محافظة على دينهم وعقيدتهم وأخلاقهم، وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عضو عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو صالح بن فوزان الفوزان، الرئيس عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ. كذلك مشكلة فيه. كذلك يقول: انتشرت في هذه الأيام ظاهرة خلاص، هذه ظاهرة البيكمون، هذه أول مرة هي مبطلة يوم انتشرت، فيها شر كبير. نعم حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول: ذكر بعض طلبة العلم أن من السنن المهجورة أنه إذا افترق اثنان أن من السنة أن يسلم على بعض ثم يقرآن سورة العصر، هل هذا ثابت في الشرع؟ أما السلام ثابت وليست الأولى بأحق من الآخرة، أما السلام فثابت، إذا ودعت أخاك فسلم عليه كما أنك إذا قابلته فسلم عليه وإذا ودعت فسلم عليه. نعم هذا ثابت، حتى لو أنك كنت وإياه تمشيان في مكان واحد ثم يعني حال بينكما شجرة والتقيتما فسلم عليه. أما سورة العصر فلا أعلم لها أصلا ولا أعلم بأن عليها دليل، ولذلك حتى اختتام المنتديات والمجالس بها لا أعلم عليه سنة ولا أعلم عليه دليل. فأما السلام فصحيح، وأما العصر فلا أعلم عليها دليلا. ما رأيك في قول كل عام وأنتم بخير في هذه الأيام؟ هو التهنئة بالعام لم ترد بها السنة، لكن هذا يأتي من باب العادات لا من باب العبادات، وباب العادات واسع، وإن كان الأولى ترك ذلك والاقتصار على السنة. بماذا تنصح طالب العلم في قراءة التفسير؟ هل يقدم تفسير ابن كثير أو البغوي؟ هو إذا كان جاد ونشيط فلا يعجزه، سواء البغوي أو ابن كثير، وإن كانت النفس تميل إلى ابن كثير، ويجعله يعني هو التفسير الأول الذي يقرأه، لأن المفسر ابن كثير سلفي ومحدث، ويقرن الآيات بالأحاديث، ويفسر القرآن بالقرآن، ويفسره بالسنة وبأقوال السلف. نعم، وعقيدته موثوقة، ولا نزكيه على الله أحد، ولا نزكيه على الله. فلو أنه يعني بدأ بابن كثير فهذا حسن. ما حكم قول أخشع لك بمعنى أرحمك؟ لو قال أرحمك أحسن من أخشع لك مباشرة، يقول أرحمك، أما أخشع لك لأقول أنه ما يقولها، تقول لله عز وجل أسعد الله. قول أسعد الله يجوز، بمعنى أنك تطلب السعادة من الله عز وجل لهذا الإنسان. بارك الله لأمتي في بكورها وفي سبتها وخميسها، مثل اللي يرد السلام ويقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ومرضاته وإن كان عندك شيء فهاته. هذه من الزيادات الباطلة ولا يجوز، حتى ولو كان الإنسان يقول أمزح ما يجوز، هذه سنن ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد عليها، وهو أعلم بربه من غيره، ويسعنا ما وسع غيرنا، ولا يعني نزيد على النصوص الواردة فإن في ذلك تجني. لا، أما وفي سبتها وخميسها، طيب وفي أحدها؟ طيب وفي اثنينها؟ في ثلاثاها؟ في أربعاءها؟ في جمعتها؟ حتى الجمعة أخرجها؟ يعني الجمعة ما فيها بركة في هذا الحديث؟ هذا باطل. بارك الله لأمتي في بكورها، هذا الحديث. أما هذه الزيادات فهي من تصرفات الذين ينقلون، وتراها تصرفات قريبة ما هي قديمة، تصرفات قريبة جدا، وهذه الزيادة باطلة. الصحيح بارك الله لأمتي في بكورها، والزيادة باطلة. يرجح الركبتين أي، وذكر عشرة أدلة، بس إنه صح حديث وائل بن حجر هو ضعيف، هذه المشكلة. لا إله إلا الله، وين يحط الحديث؟ قال وليبدأ بركبتي، وليبدأ بركبتي، وين يجعل الحديث هذا؟ بعدين ما عندنا أمر إلزام بأننا لابد نكون على الركبتين، هذا والله يعني نسأل الله أن يصلح حالنا وحاله، حقيقة بأنه افتراء عظيم، إما أنه غير متخصص أو غير ملم بالأدلة، أو يعني من باب خالف تعرف، وإلا كيف توجد مثل هذه الأدلة ومع ذلك؟ بل أدلة السجود على اليدين أقوى من أدلة السجود على الركبتين حقيقة. يعني راجعت هذه الأحاديث هذا اليوم كثيرا، نعم، فوجدت بأن كل من أورد هذه الأحاديث التي وردت في تقديم الركبتين يضعفها. يعني وإن كان لا يجوز لنا بأن نتهم الشيخ الألباني حقيقة وبأنه منصف، لكني مع ذلك ما اقتصرت على ما ورد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم له، ومن معلوم أنه يؤيد السجود على اليدين، لكن راجعت عند غيري فوجدت بأن الأحاديث التي استدل بها من يسجد على ركبتيه ضعيفة، ولم أجد مستند أستند عليه وجدت أدلة هؤلاء يا صاحب، لذلك قلت ولو أن الأمر ولو أن الأقرب كذا. فهذا خطأ، وينبه هذا الإنسان ويعطى هذه الأحاديث، وكيف يخرجها؟ ما يقدر يخرجها حقيقة. يقول ما أقوال الظاهر العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم فليحتل من حديث من أحيل على مليء؟ معنى من أحيل على مليء من الحوالة، يعني يتحول إنسان على إنسان آخر مليء بالعلم أو مليء بالمال أو مليء بالفهم أو مليء بالدراية أو مليء بأي شيء، يعني هو مليء به. فإذا أحلت عليه فليحتل، بمعنى فليتحول، بمعنى فليحتل بمعنى فليتحول إليه، لأن تحوله إليه أولى. قرأت في كتاب الكبائر في الكبيرة 66 حديث رقم 406 نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إخصاء الخيل والبهائم، هل إنه يقتضي التحريم أم إنه يقتضي الكراهة؟ إذا كان إنه يضر بها فهو يقتضي التحريم، وإذا كان لا يضر بها لم يقتضي التحريم. وقد ورد في أنه في أضحيته أنه ضحى بكبشين خصيين، وفي رواية موجوئين، فإذا كان فيه ضرر عليهما فهو محرم، وإذا لم يكن فيها ضرر عليها فليس بمحرم. يقول ذكر ابن القيم في المغني، ابن قدامة في المغني فصل، ويكره أن يتطوع الإمام في موضع صلاته المكتوبة، نهى أو نص عليه أحمد وقال كذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال أحمد ومن صلى وراء الإمام فلا بأس أن يتطوع مكانه، فعل ذلك ابن عمر، وبهذا قال إسحاق. وروي عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتطوع الإمام في مكانه الذي صلى فيه بالناس، رواه أبو داود بإسناده، إلا أن أحمد قال لا أعرف ذلك عن غير علي. معنى ذلك بأن الأمر فيه، يعني إن تطوع مكانه وإن تطوع في غير مكانه فالأمر في ذلك واسع، ولعله يبحث عن هذا الحديث لا يتطوع أو لا يتطوع الإمام في مكانه الذي صلى فيه بالناس، يبحث عن هذا الحديث فإن ورد. أيوة، يقول الحديث في باب الإمام يتطوع في مكانه من كتاب الصلاة سنن أبي داود، كما أخرجه ابن ماجه في باب ما جاء في صلاة النافلة حيث تصلى المكتوبة من كتاب إقامة الصلاة سنن ابن ماجه، والشيخ صالح الفوزان ضعفه ولكن يقول بأنه يعمل به. فوجدت في سنن ابن ماجه حديث رقم قال الرسول صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله؟ يبحث عن هذه الأحاديث وعن صحتها، وإذا صحت معنى ذلك بأن لمن تقدم أو تأخر أو لمن غير مكانه معه سنة في ذلك. نقتصر على هذا، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.